إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس العشرون في بيان كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. إذا نابهما أي أصابهما شيء في الصلاة، يعني حصل لهما شيء في الصلاة من سهو أو من إرشاد أعمى أو غير ذلك. وذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من كم طريق يا شيخ؟ من أربع طرق: أبو سلمة وسعيد بن المسيب وأبو صالح وهمام، أربعتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد وعمر الناقد وهو عمرو بن محمد، وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثنا هارون بن معروف، هارون بن معروف المروزي أبو علي الخزاز الضرير، وهو ثقة. وحرملة بن يحيى وهو حرملة بن يحيى التجيبي، صاحب الشافعي. قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب القرشي المصري الحافظ الفقيه، قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. فهذان الطريقان وصلا إلى ابن شهاب. الأول سفيان بن عيينة عن ابن شهاب، والثاني يونس عن ابن شهاب. فإذا هما طريقان يلتقيان عند ابن شهاب، وعند ابن شهاب يتفرع. التفريع الأولى عن أبي سلمة، التفريع الثانية عن سعيد بن المسيب. وأبو سلم. نعم. فيقول قائل كالعادة: ولماذا يعني لم يجمعهما؟ فنقول: لوجود أربعة فروق. الفرق الأول أن الزهري في الإسناد الأول قال عن أبي سلمة، وفي الإسناد الثاني قال أخبرنا، هذا الفرق الأول. فللتمييز يمكن أن تضع فوق عن وأخبرني واحد واحد، يعني هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن أبا سلمة في الإسناد الأول قال عن أبي هريرة، نعم قال عن أبي هريرة، وفي الإسناد الثاني سعيد وأبو سلمة أنهما سامعا، فالفرق الثاني نحط عند عن وسمع اثنين اثنين. الفرق الثالث أن الإسناد الأول فيه أبو سلمة وحده، والإسناد الثاني فيه أبو سلمة وسعيد، فإذا هذا ثلاثة ثلاثة. الفرق الرابع أن أبا هريرة في الإسناد الأول قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإسناد الثاني قال إيش؟ قال، فبنحط أربعة عند عن وقال. فلأجل هذه الفروق الأربعة يعني لم يجمع هذه الأسانيد. طيب، سعيد ابن المسيب بالفتح وبالكسر، وأما باقي المسيب فكله بالإيش؟ فكله بالفتح، فكله بالفتح. في عندك صفحة 210 ماذا قال السيوطي في الألفية؟ كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فالي وجهيني حوى. فكل مسيب فهو بالفتح، المسيب بفتح الياء، إلا أبو سعيد اللي هو سعيد ابن المسيب فهذا بالوجهين، بالياء وبالفتح وبالكسر. ولكن الأولى الفتح. لماذا؟ لأن أهل المدينة عندما يروون عن سعيد بن المسيب كانوا يفتحون الياء. وثانيا أن سعيدا كان يكره، ها؟ نعم نعم. وعن سعيد أنه كره الفتح، احنا قلنا الفتح صح؟
مكتوب مضيق في النظم مضيق وكره.
ايوه، وعن سعيد كرهه الفتح يعني يكره الفتح، نعم، لأن مسيب يعني هذا مفعول، أما مسيب أحسن، فكان يكره ليش؟ يكره الفتح، بل قد دعا على من يعني فتح. فإذا بالنسبة لسعيد نقول ليش؟ المسيب هذا الأولى، وأما الباقي باقي المسيبين فيكون بلاش بالفتح. أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال، التسبيح لهم، يعني يشرع لهم، يجوز لهم. فاللام هذه للمشروعية وللجواز. والتسفيق للنساء لأنهن مأمورات بخفض أصواتهن إلا للحاجة، فهو من شأن النساء فلا يجعل للرجال. قال الشوكاني رحمه الله: الحديث يرد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق، وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها، فإذا مالك عنده التسبيح للكل، وأبو حنيفة أن المرأة إذا صفقت في صلاتها فإن صلاتها فاسدة. طيب، في صفحة 65: اختلاف أهل العلم في حكم التسبيح للرجل إذا نابه شيء. حكم التسبيح، لأنه عندنا يعني ثلاث مسائل: حكم التسبيح على حدة، وحكم التصفيق على حدة، ثم حكم فعلهما معا. حكم التسبيح على حدة عندك في صفحة 165: قال: أعلم أنه إذا ناب المصلي في صلاته ما يقتضي إعلام غيره بشيء من تنبيه إمامه أو رؤية أعمى يقع في بئر أو استئذان داخل أو كون المصلي يريد إعلام غيره بأمر، فإنه ينبغي له أن يسبح بأن يقول سبحان الله. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقال أبو حنيفة محمد بن الحسن: من أتى بالذكر جوابا بطلت صلاته، وإذا قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل. فإذا هذا تقييد، يقولون إذا أتى بالتسبيح إعلاما هذا يجوز، وأما إذا أتى به جوابا، يعني مثلا إنسان كلمك في الصلاة فأنت تريد أن تجيبه فتقول إيش؟ سبحان الله، هذا عندهم إيش؟ يبطل الصلاة. فإذا حملوا كل ما جاء على الإعلام. وطبعا هذا يعني يحتاج دليلا، التفريق هذا بين الجواب والإعلام يحتاج دليلا. وأما المسألة الثانية فهي حكم التسفيق، صفحة 166: ذهب الشافعي أحمد والجمهور إلى أنه إذا ناب المرأة في صلاتها شيء ينبغي لها أن تصفق، وخالف مالك كما عرفته المشهور أنه لا يجوز أن يفعله، يعني ما يفعل الكل يسبح الرجل والمرأة. وحكي عن مالك أنه لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا الرجال ولا النساء. وحكى القاضي عياض عن أبي حنيفة أنه رأى فساد صلاة المرأة إذا صفقت. فهذا فيما يتعلق بالتسبيح. التصفيق. وأما حكمهما معا ففي صفحة 168 قال: اختلاف أهل العلم في حكم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يعني هل يجب على الرجل مثلا أن يسبح، أو أن هذا يستحب، أو أن هذا مشروع؟ قال العراقي: كون المشروع للرجال التسبيح وللنساء التصفيق هو على سبيل الإجاب أو الاستحباب أو الإباحة، منهم من قال أنهما يكونان سنتين، يعني التسبيح والتصفيق، إذا كان التنبيه قربة، فإن كان مباحا كان مباحين، وإن كان واجبا كان واجبين. ومنهم من قال هو مجرد الإباحة، بدليل قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح. والتعبير بالرخصة يقتضي الاقتصار فيه على الإباحة. قال: والحق انقسام التنبيه في حالة الصلاة إلى ما هو واجب، وإلى ما هو مندوب، وإلى ما هو مباح بحسب ما يقتضيه الحال. صحيح، أمامك أعمى يقع في بئر ربما مات، فيجب ها هنا التنبيه. قال: زاد حرملة، يعني حرملة بن يحيى في روايته، قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. يسبحون هذا إيش؟ هذا قول. ويشيرون هذا إيش؟ فعل. فهذا كله يجوز في الصلاة، القول والفعل الذي يتعين على الإنسان يجوز. طيب قوله يسبحون ويشيرون، هل المراد الجمع بينهما؟ يعني مثلا هل تسبح وتشير، أم أن المراد يسبحون أحيانا ويشيرون أحيانا؟ في احتمال. طيب ها هنا مسألة مهمة، وهو مسألة الإيش؟ ها الإشارة في الصلاة، لأن هذا من الأفعال، والأفعال الجائزة في الصلاة أيها الإخوة كثيرة، حتى عقد لها الإمام البخاري يعني أبوابا متتالية حكم ليش الأفعال في الصلاة، وكذلك ابن خزيمة في صحيحه. والمسألة مهمة لأن هناك من يعني يتشدد فيها، وهناك من يزيد فيها على المشروع. فنقرأ يعني بعض الآثار التي ذكرها الشيخ في صفحة 170. قال: وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد بالنسبة للإشارة، وقد ورد في الإشارة في الصلاة أحاديث تكاد أن تبلغ حد التواتر، فمنها ما نقله ابن حزم المصنف عبد الرزاق بأسانيده عن عائشة أنها كانت تأمر خادمها يقسم المرقة فتمر بها، يعني الخادم، وهي في الصلاة، فتشير إليها أن زيدي. سبحان الله، وهي تقسم المرقة تشير إليها أن زيدي في هذا، هذا في الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أومى إلى رجل في الصف ورأى خللا أن تقدم. صحيح، إذا كان بينك وبين صاحبك فرجة فأنت تؤشر لمن بالصف الذي وراءك يتقدم واحد منهم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: إني لأعدها للرجل عندي يدا، يعني نعمة، أن يعدلني في الصلاة. وعن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له إنسان يمر بي فأقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا فيقبل، فأقول له بيدي أين تذهب؟ فيقول إني كذا وكذا وأنا في المكتوب. هل انقطع الصلاة؟ فقال لا، ولكن أكره. قلت فأسجد للسهو؟ قال لا. أقول عندنا حديث مشهور في هذا، وهو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الإيش؟ الكسوف، وكانت عائشة مع الناس، فدخلت أسماء فقالت ما بال الناس؟ فماذا فعلت عائشة؟ فأشارت برأسها إلى إيش؟ إلى السماء، فقالت أسماء سبحان الله آية. وهكذا فهذا كله مما يبين جواز الإشارة في الصلاة كما يجوز التسبيح. وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالإشارة المفهمة، فإذا قالوا في التسبيح ماذا؟ إذا كان جوابا تبطل الصلاة، وإنما يكون إيش؟ إعلاما. هذا قالوا في التسبيح. وقالوا في الإشارة أنها إذا كانت إشارة مفهمة فإنها تبطل الصلاة، ونزلوها منزلة الإيش؟ منزلة الكلام. طبعا يستدلون بأحاديث ضعيفة، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها، يعني للصلاة، والحديث ضعيف. هذا قال أبو داود هذا الحديث وهم، وقال أبو بكر بن أبي داود أبو غطفان مجهول، ولعله من قول ابن إسحاق. نعم، بل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإشارة عندك الحديث الذي في الصحيحين من حديث أم سلمة لما أرسلت جاريتها تسأله عن الركعتين بعد العصر، وقالت لها فإن أشار بيده فاستأخر عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار للجارية أن استأخري. فالأحاديث في ذلك كثيرة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض، الفضيل بن عياض معروف أبو علي الزاهد المشهور، أصله من خراسان وسكن مكة، وكان يقال له ماذا؟ عابد الحرمين. وأرسل إليه عبد الله بن المبارك مرة أبياتا قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، يعني لأن ابن المبارك كان يرابط وكان يجاهد في سبيل الله. ورد عليه الفضيل أيضا بأبيات سبحان الله، وأنه كان مجتهدا في العبادة بحيث أنه يعني يبلغ درجة المجاهد، لأنه يقوم فلا يفطر ويصوم فلا يفطر، ثقة عابد إمام. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رهوية قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم يعني الفضيل أبو معاوية وعيسى كلهم عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن أبي صالح ذكوان السمان المدني ثقة ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن رافع صحيفة نعم قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أبو عقبة الصنعاني ثقة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. فنقول هذا إسناد الصحيفة، لكن ما ذكر إيش ها؟ فذكر لنا أحاديث منها كما هي العادة، فنقول هذا إسناد الصحيفة، لكن لا يلزم أن يكون هذا الحديث في الإيش في الصحيفة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد. عندما يقال وزاد يعني اللي هو أصل يعني الفرق بين الأسانيد، فالحديث الأول حديث من؟ أبو سلمة وسعيد، والثاني حديث أبي صالح، وهذا حديث من؟ همام. فعندما يقال وزاد يعني صاحب الحديث اللي هو همام. قال الشيخ الأثيوبي: وهذا يوهم أن همام فقط هو الذي زاد، ولكن ثبتت الزيادة عن غيره كما في صفحة 174. وإن كان هذا الإيهام يعني ضعيف أيها الإخوة، عندما يقال وزاد همام لا يعني أن غيره يعني لم يزد. فقال الشيخ: عندك ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن هذه الزيادة في رواية همام فقط، وهذا يخالف ما قاله النساء، فإنه جعل الزيادة في رواية أبي سلمة في رواية أبي سلمة، وقال فيها زاد ابن المثنى، وكذلك في حديث أو في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عند الإمام أحمد. فإذا في رواية أبي سلمة ورواية همام ورواية ابن سيرين. وزاد في الصلاة، وزاد في الصلاة، ما فائدة هذه الزيادة؟ تقول هذه الزيادة فيها رد على من تأول التسفيق على الذم، لأن مالك ماذا قال؟ التسبيح للرجال والتسفيق للنساء، هذا لذم التسفيق، يعني النساء هن اللائي يسفقن، فلا تفعلوا لا رجال ولا إيش ولا نساء. فنقول لما جاءت هذه الزيادة فدل على مشروعية التسفيق للنساء. في صفحة وين نقلت هذا؟ 174. لا أنا أقول بالنسبة لل في الدلالة هذه. على كل حال ما أدري من وين نقلت هذا. التسبيح للرجال والتسفيق للنساء في الصلاة، فهذا يدل على أن ليس المراد بالتسفيق هنا الآش الذم، وإنما هو للإباحة. نعم. مية كم؟ 143. طيب الباب الذي بعده. قال: باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. نعم، تحسينها، إتمامها، الخشوع فيها، هذه ثلاثة أمور. تحسينها بماذا؟ بالسنة، يعني يأتي بالأركان والواجبات والسنن. وإتمامها يعني إتمام الأركان. والخشوع فيها هذا يتعلق بالقلب. ونبدأ بأثر ابن الزبير صفحة 182. والأثر رواه البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال كان ابن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود. وحدث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان كذلك. فإذن هو من وجده ابن الزبير وجده أبو بكر. فينبغي أيها الإخوة أن نتعلم هذا. قال وكان يقال ذاك الخشوع في الصلاة. صح، لأن هذا الخشوع بمعناه اللغوي، ومن آياته أنك ترى الأرض إيش؟ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. فإذا الخشوع خلاف إيش؟ خلاف اهتزت. كأنه عود رضي الله عنه وأرضاه. طيب ما حكم الخشوع؟ قال في الفتح واستدل بحديث الباب على أنه لا يجب كما سيأتي الحديث. إذ لم يأمرهم بالإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أناسا يعني يتحركون وكذا، فهذا يدل على عدم خشوعهم، ومع ذلك لم يأمرهم بالإعادة. قال وقد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب. المراد بقولهم ليس بواجب يعني من ناحية الإيش؟ من ناحية صحة الصلاة وبطلانها. وأما في الحقيقة فهو أوجب الواجبات، لأن الإنسان إنما له من صلاته ما خشع فيها، وثواب الصلاة على قدر الخشوع فيها. وتأمل كيف قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا يعني بحث هذا الحكم عند الفقهاء إنما هو من جهة الصحة والبطلان. نعم. وأما عند أهل السلوك والإخلاص وغير ذلك فإن هذا من أوجب الواجبات. طيب، وهو أول ما يرفع من هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكاد ترى خاشعا. ويا أيها الإخوة، نحن عندما نتدارس هذه المسائل وندقق فيها فوالله إن لم ننتفع بها ونتقدم في صلاتنا إن هذا لحجة علينا، حتى ربما يتمنى الإنسان أن لم يكن علم، إن هذا كله يعني حجة علينا، فنجتهد في الانتفاع بهذا العلم وندعو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به. ذكر حديثين، حديث أبي هريرة وحديث أنس. أما حديث أبي هريرة، طبعا عندك يا شيخ مرقم رقمين صح؟ هذا ما ينبغي، وإنما هو حديث واحد، هو حديث واحد أخرجه عن أبي هريرة من طريق أبي سعيد المقبري ومن طريق الأعرج. فإذا هما حديث واحد. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلي الهمداني قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة ثقة ثبت عن الوليد يعني ابن كثير. الوليد بن كثير أبو محمد المدني ثم الكوفي صدوق عارف بالمغازي ورمي برأي الخوارج. قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد المقبري. أبو سعد المدني ثقة تغير قبل موته بأربع سنين. عن أبيه وهو أبو سعيد كيسان المقبري المدني ثقة ثبت. تقول عند الإمام أحمد بدون أبيه في صفحة 177. قال وفي يعني هذا عند الإمام مسلم والنساء أيضا وابن خزيمة ووقع في مسند أحمد بدون ذكر عن أبيه. وهذا معروف بالنسبة لسعيد بن أبي سعيد عن أبيه، هو عنده أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة، وعنده أحاديث عن أبي هريرة مباشرة، وهو رحمه الله كان يميز بين هذه الأحاديث وهذه الأحاديث، مع أنه هذا يعني فرصة التدليس أمامه من أعظم الفرص، لأنه عنده أحاديث عن أبي هريرة، فكان يمكن في الأحاديث التي أخذها بالواسطة كان يمكن أن يسقطها. ولذلك هم يقولون هذا لا يمكن أن يكون مدلسا، سعيد بن أبي سعيد المقبري. نعم. عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الظهر أو العصر ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ يا فلان، في رواية الإمام أحمد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة، فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ألا تتق الله؟ ألا ترى كيف تصلي؟ إنكم ترون أني يخفى علي شيء مما تصنعون، والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي. طيب، تلاحظ ها هنا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مع أن طريقته صلى الله عليه وآله وسلم في الإرشاد والتوجيه أنه يقول ماذا؟ ها؟ ما بال أقوام. فنقول يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وأحيانا الإنسان يسمى، ثم هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني خاطبه على الملأ؟ قد يقال ناداه، يعني ناداه بجانبه، قال يا فلان كذا كذا، ها؟ أيوة، نعم. قال ألا تحسن صلاتك؟ وفي بعض الألفاظ عند ابن خزيمة ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. نعم، ألا تحسن، ألا تنظر كيف تصلي. نعم، ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه. سبحان الله، وهذا هو يعني قضية العقل، إنسان عندما يصلي يصلي لنفسه، عندما يبني لنفسه وينكح لنفسه ويكتسب لنفسه يكون في غاية الدقة والمهارة والحذق. فكذلك فإنما يصلي لنفسه. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. قال في الفتح: اختلف في معنى ذلك، فقيل المراد بها العلم، إني والله لأبصر يعني لايش؟ لأعلم. فهذا التأويل الأول. تأويل ثاني: وقيل المراد أنه يرى من عن يمينه ومن عن يساره مما تدركه عينه مع التفات يسير. نقول هذا لا فرق بينه وبين غيره، صح؟ إنسان ممكن لما يحرك عينيه يمين وشمال يشوف. أنا كإمام مثلا أحتاج أحيانا أن أنا أنظر للصف فأحرك فأرى نهاية الصف يمين ونهاية الصف يسار. فإذا لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره على هذا القول. قال: والصواب المختار، حافظ ابن حجر يقول أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وآله وسلم انخرقت له فيه العادة. وعلى هذا عمل البخاري رحمه الله، فقد أخرج هذا الحديث في علامات النبوة. هذا مقتضاه إن هذا من الإيش؟ من خوارق العادات، وإن هذا من المعجزات. وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره. قال: ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضا، فكان يرى بها من غير مقابلة. يعني هو صلى الله عليه وسلم ينظر إيش؟ جهة القبلة، وفي نفس الوقت عينه ترى عكس القبلة. قال: لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص، خلي بالك من هذا الكلام الخطير، ولا مقابلة. الشيخ الإثيوبي ما تنبه لهذه، لأن هذا رحمك الله، لأن هذا هو إيش؟ هو تمهيد لعقيدة الأشاعرة في الإيش؟ في رؤية الله عز وجل. لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون يرى بلا جهة ولا يشترط في ذلك المقابلة. طب كيف يعني يرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر كما ترون الشمس. لا، هم يقولون يرى بلا جهة. الرؤية لابد أن تكون بإيش؟ لابد أن تكون في جهة. نعم. فالمهم تتنبه لهذا، لا يشترط لها المقابلة. نعم. والجواب عن هذا أيها الإخوة نقول هذا يعني هذه معجزة، هذا خرق للعادة، وخرق العادة ليس له إيش؟ ليس له قانون، وإنما تخرق العادة لأنها على خلاف العادة. نعم. يعني إيش الإشكال أنني أنظر إليكم الآن وفي نفس الوقت لو كان ورايا موسى ولا شيء أرى؟ ما في إشكال. فهو هذا نحن ما نحتاج إليه. ولذا قال الشيخ الإثيوبي: فالحق أن نكل العلم في كيفية إبصار صلى الله عليه وسلم إلى العليم الخبير الذي أعطاه تلك المعجزة. صحيح، نقول لأن هذه هي القاعدة في المعجزات. القاعدة في المعجزات أنها خارقة للعادة، فنحن ما نكيفها بشيء معين. وتحفظون البيت الذي ذكره العراقي في ألفية السيرة، بيت جميل: أكثر الأنبياء حقا تبع، يرى وراءه كقدام معا. هذا في من يعني معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم: أكثر الأنبياء حقا تبع، يرى وراءه كقدام معا، يرى وراءه كقدام معا، يعني يرى وراءه وقدامه معا. الذي بعده: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس. عن أبي الزناد، وهو من؟ أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة فقيه. عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، ثقة ثبت فقيه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ إيش معنى هذا الكلام؟ أي فتظنون أني أرى ما في المواجهة فقط؟ هل ترون قبلتي ها هنا؟ يعني هل ترون قبلتي فقط هذه الجهة، بحيث أنني لا أرى إلا في جهة القبلة؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. طيب، ها هنا سؤال مهم: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم علل برؤيته لهم دون رؤية الله عز وجل لهم؟ قال: فإن قيل ما الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم، كما أنك إذا أردت أن تحذر الطفل تقول له: أنا أراك. قال: دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم، وهو مقام الإحسان المعروف. أجيب بأن في التعليل برؤيته صلى الله عليه وسلم لهم تنبيها على رؤية الله تعالى لهم، فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي صلى الله عليه وسلم يراهم، أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى. هذا وجه. وجه آخر: مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له صلى الله عليه وسلم بذلك. وجه ثالث: ولكونه يبعث شهيدا عليهم يوم القيامة، فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم ليشهد لهم بحسن عبادتهم. نعم، فإذن هم يفعلون لا رياء أن حاشاهم رضي الله عنهم، وإنهم يفعلون من أجل ماذا؟ من أجل أن يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أنس فقد أخرجه من ثلاث طرق: شعبة وهشام وسعيد عن قتادة عن أنس. قال: حدثني محمد بن المثنى بن بشار. فرس رهان، فرس رهان في ماذا؟ في الحفظ، يعني كانا يتسابقان في حفظ الحديث. ومات في سنة واحدة، سنة 252 هجرية. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، وابن بشار محمد، ابن بشار محمد بن بشار ولقبه بندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال سمعت قتادة يحدث عن أنس ابن مالك. ها؟ لا هذا ليس صريحا. سمعت قتادة يحدث عن أنس لأنه يمكن أن يحدث عن أنس بعن. نعم على كل حال شعبة ما يحدث. نعم يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي. من بعدي يعني إيش؟ من وراء. بعضهم كالداود قال من بعدي يعني من بعد موتي. يعني الحمل على هذه الأمور البعيدة بعيد. وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. قال حدثني أبو غسان المسمعي وهو مالك بن عبد الواحد البصري ثقة قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي البصري صدوق ربما وهم. أبوه هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي. أبو بكر البصري ثقة ثبت رمي بالقدر. حاو حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم أبو عمرو البصري ثقة عن سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة أبو النضر البصري ثقة حافظ له تصانيف كثير التدليس واختلط ومع ذلك فهو أثبت الناس في قتادة. كلاهما يعني هشام وسعيد عن قتادة ابن دعامة السدوس أبو الخطاب البصري عن أنس وأنس أيضا نزل البصرة فصار هذان الإسنادان بصريان كما قال الإمام النووي. إيش عندك؟ قال هذان الطريقان من أبي غسان. ها كمل آخر كلام الإمام النووي في الباب. هذان الطريقان من أبي غسان لا المفروض نزيد وابن المثنى. هذان الطريقان من أبي غسان وابن المثنى إلى أنس كلهم بصريون. يعني قال طريقة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد إذا ركعتم وإذا سجدتم يعني بدون الماء. وأما ما ذكره الإمام النووي قال العلماء معناه في إني لأراكم من بعدي أو من وراء ظهري معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه. يعني هذا التحديد في قفاه نحن ذكرنا ما ذكره الشيخ الأثيوبي إن هذا نكل كيفيته إلى الله عز وجل فهذا يحتاج دليلا. قال وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به. قال القاضي قال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة يعني ليست تؤول بالعلم. نعم. قال وفي الحديث الأمر بإحسان الصلاة والخشوع وإتمام الركوع والسجود وجواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة وإنما يكون هذا يعني للتأكيد. قال باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. تقول وهذا السبق من تسلط الشيطان على الإنسان. يعني ينبغي أن نعرف هذا حتى يعني نبين للناس أن مسابقة الإماء يعني هذا من تسلط الشيطان على الإنسان. في صفحة 202 ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من فعل ذلك فناصيته بيد شيطان، ناصيته بيد شيطان. قال ابن العربي في القبس جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان مسلط على الإنسان لإفساد صلاته قولا بالوسوسة وفعلا بالتقدم على الإمام. فالشيطان متسلط على الإنسان قولا وفعلا، قولا بأنه يوسوس له وفعلا بأن يجعله يتقدم على الإمام. وستعرف أن حكم المساواة كذلك. نعم. وجاء عن أبو هريرة أنه قال ناصيته نعم بيد شيطان، وإن موجود عندكم الأثر أيوة في صفحة 98 198 198 أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعد عن أبي هريرة مرفوعا الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. وأخرجه عبد الرزاق موقوفا وهو المحفوظ، فنقول المحفوظ في هذا هو الموقوف إنما ناصيته بيد شيطان. طيب ما حكم هذا الفعل؟ الإمام النووي قال إيش؟ تحريم. طيب من ناحية الصحة والبطلان في صفحة 193 اختلاف أهل العلم في بطلان من سابق إمامه في أفعال الصلاة، صفحة 193 وكذلك صفحة 201. ذكر المسألة ابن المنذر رحمه الله قال اختلف في ذلك، فقال الطائفة لا صلاة له. روي هذا القول عن ابن عمر، فالقول الأول أن صلاته باطلة، هذا مروى عن ابن عمر. القول الثاني روي عن ابن مسعود أنه قال لا تبادروا أئمتكم الركوع ولا السجود، فإن سبق أحد منكم يعني يظهر الله أعلم ساهيا، فإن سبق أحد منكم فليضع قدر ما سبق به. يعني إذا هو سبق الإمام فيتأخر عن الإمام بقدر ما إيش ما سبقه به. وممن رأى أن يرجع راكعا أو ساجدا إذا رفع رأسه قبل الإمام مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال الأوزاعي فليعد رأسه، فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث بعده بقدر ما نزل. فالمهم أن هذا هو القول الثاني، أنه ماذا يعني يصلح ما أفسد، إذا سبق الإمام يرجع حتى يأتي بالفعل بعد الإمام. والقول الأول أنها تبطل. طيب الحافظ في الفتح نفس الشيء، وأضاف لقول الذين أبطلوا صلاته علاوة على ابن عمر قال وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر، به قال أحمد في رواية وبه قال أهل الظاهر. في المغني عن أحمد أنه قال في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة، وقال ابن حزم: وفرض على كل مأموم ألا يرفع ولا يركع ولا يسجد ولا يكبر ولا يقوم ولا يسلم قبل إمامه ولا مع إمامه. فابن حزم نص على المقارنة، المسابقة والمقارنة. قال: فإن فعل عامدا، قيده بالعمد، بطلت صلاته. فإن فعل ذلك ساهيا فليرجع. فإذا الرجوع إنما لمن يفعله ساهيا. قال: وبه قال السلف: روينا عن أبي هريرة أنه قال: إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفض قبله فإن ناصيته بيد شيطان. وعن عبد الله بن مسعود: ما يؤمن الرجل إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يعود رأسه رأس كلب. وقال: لا تبادروا أمتكم بالسجود، فإن سبقكم من ذلك شيء فليضع أحدكم رأسه كقدر ما سبق. وعن عمر بن الخطاب مثل هذا حرفا حرف. قال ابن حزم: ولا وعيد أشد من المسخ في صورة كلب أو حمار، كما سيأتي في الحديث. قال: ولا عقوبة أعظم من إسلام ناصية المرء إلى يد شيطان. والمعصية المحرمة المبعدة من الله تعالى لا تنوب عن الطاعة. قل كيف إن هذه المعصية كيف تنوب عن الطاعة ونقول له صلاتك إيش صحيحة؟ قال الجامع: ما قاله ابن عمر ونقل على الإمام أحمد من بطلان صلاة من سابق إمامه وعزاه ابن حزم إلى السلف هو الراجح عندي لوضوح أدلته. وفي صفحة 201، والله أمر خطير، لكن طبعا هذا الذي يعلم أيها الإخوة. في صفحة 201 نقل أيضا قال: ونظر ابن مسعود إلى من سبق إمامه فقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. لماذا تسابقه؟ صلي وحدك إذا كنت ستسابقه. نعم. وعن ابن عمر نحوه وأمره بالإعادة. وعن أبي هريرة إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، وكذا قاله سلمان. فإذا عندنا كم الحين؟ ابن عمر وأبو هريرة، سلمان، ابن مسعود، وإن كان لا يظهر من قوله الإبطال يعني، لأنه قال يرجع، ثم عمر رضي الله عنه. قال في الفتح: ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر، بناء على أن النهي يقتضي الفساد. نقول هنا ليس مجرد نهي، بل هنا يعني عقوبة شديدة، أن يحول الله رأسه رأس إيش؟ رأس حمار. فهذا هو وناصيته بيد الشيطان. فهذا هو حكم هذه المسألة. ثم ذكر في الباب حديث أنس من كم يا شيخ؟ من ثلاثة طرق: علي بن مسفر بن مسهر، وجرير بن عبد الحميد الضبي، وابن فضيل، كلهم عن المختار ابن فلفل عن أنس رضي الله عنه. طيب، إذا نحن انتهينا من حكم المسألة وبنقف عند قراءة الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.